وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله تعالى مع إحكام الأحكام، شرح عمق الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من بعض أبواب الصلاة، والتي كانت تتعلق بالسهو وسجود السهو. الآن نصل إلى الباب 19 المعنون باب المرور بين يدي المصلي. يقول عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا هو الحديث الأول من أحاديث باب المرور بين يدي المصلي. يبدأ الإمام ابن دقيق العيد في بيان الحديث وشرحه، فيعرف أولا براوي الحديث، وهو أبو جهيم عبد الله ابن الحارث ابن جهيم الأنصاري. يقول: سماه ابن عيينة في روايته والثوري. لما يقول سماه ابن عيينة في روايته والثوري، ما المقصود بسماه؟ مين يقدر يقول لنا ما معنى سماه هنا؟ شخص كده يكون لو ذعي يقول لنا ما معنى سماه هنا في الحديث. يعني الحديث النص اللي أمامك، هناك شيء أضافه ابن عيينة في روايته والثورية على ما هو أمامك من التعريف أو بيان من هو أبو جهيم. فقال سماه يعني إيه؟ ما الذي يمكن أن يزيد على ما هو أمامنا في رواية الباب؟ هو جه بعد كده قال إيه؟ أبو جهيم عبد الله بن الحارث. ابن عيينة روى الحديث، يعني هو الآخر، بس هو الراوي، يعني إيه، عن أبي جهيم أو قبل أبي جهيم في السند، وكذلك الثوري، فكلاهما سماه يعني أيوة ذكر عبد الله، الاسم هو عبد الله وأبو جهيم هو الكنية، فسماه أي قال كده لما جه روى الحديث، قال عن أبي جهيم عبد الله ابن الحارث. طبعا ابن الحارث موجودة، ها، ابن الصمة أو ابن جهيم الأنصاري موجودة، لكن عبد الله غير موجودة أمامنا، وهو هذا هو اسمه، اسمه عبد الله، فسماه أي ذكر اسمه الذي هو عبد الله. واضحة؟ طيب، ثم يتحدث بقى، يبدأ في الحديث بعدما يعرف بالراوي كعادة الإمام ابن دقيق العيد، فيبدأ يشرح الوجوه الفقهية والفوائد الفقهية والثمرات الفقهية، الثمرات الفقهية المستنبطة من حديث الباب. فيقول أهو ابن دقيق العيد كما نقول يقرر، هو دقيق كاسمه، فهو يقرر الأمور. أولا يتحدث عن الأمور المستنبطة التي لا خلاف عليها، ثم يبدأ بعد ذلك في ذكر الأمور المختلف عليها. فهو يبدأ بشيء متفق عليه دائما، ودي قاعدة عنده، يبدأ بالإيه؟ بالأمر المتفق عليه، فيكون كالقاعدة المقررة عند الجميع، تقررت عند الجميع، فيذكرها أولا. ثم بعد ذلك يبين بعض الأمور التي يمكن أن يختلف حولها. يقول: فيه دليل، أي في الحديث، على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة، أو كانت له سترة فمر بينه وبينها. يبقى دي قاعدة لا يختلف عليها اثنين: منع المرور بين يدي المصلي إن كان دون سترة، السترة موجودة وأنت مررت دونها، يعني في الاتجاه الذي فيه إيه؟ المصلي، لكن من ورائها، هذا هو المطلوب، لكن أنت مررت دون الإيه؟ السترة. أو كانت له سترة فمر بينه وبينها، مر بينه وبين السترة. لا، دون سترة الأولانية إن هو لا توجد سترة أصلا، لا توجد سترة فمر من أمامه، هذه هي الأولى. الثانية: كانت له سترة فمر بينه وبين بين المصلي والسترة. يبقى في كلا الحالين لم توجد سترة لا يمر بين يدي المصلي، ممنوع. وجدت السترة فلا يمر بينه وبينها. يقول: وقد صرح في الحديث بالإثم. يعني هنا في حاجتين: في منع، والمنع يعني شيء ممنوع منه، يعني في دائرة الشيء، هندخل في دائرة الايه، ممكن ندخل في دائرة الشيء الحرام، وان كان المنع ايضا ممكن يقف عند حد الكراهة. كلمة المنع اعم من الحرمة والكراهة. ممكن شيء تقول ممنوع منه وانت تقصد الايه؟ الكراهة، وممكن تقول ممنوع منه وانت تقصد الحرمة، فالمنع اعم من الحرمة او الكراهة. فهو بيقول فيه دليل على المنع المرور بين يدي المصلي، دي منتهية. قال: وقد صرح في الحديث بالإثم. ده هناك إثم، طبعا الحديث بيقول ايه؟ ماذا عليه من الإثم، يبقى فيه تصريح بالإثم، مما يجعل هذا الأمر هنا داخل بقى ايه؟ طالما فيه إثم يبقى هيكون داخل في دائرة الايه؟ الحرام. ولعله يقصد ذلك لما بيقول تصريح بالإثم، يعني ده منع يصل إلى درجة الحرمة، هذا ما يريد أن يقوله. ثم يذكر صور المرور بين يدي المصلي فيقول: وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور. الأولى، الصورة الأولى، أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي. مندوحة هنا يعني ليس في حاجة، ليس مضطرا للمرور بين يدي المصلي. ممكن المسجد واسع وعنده، ممكن يمشي من بعيد وما يمرش بين يدي المصلي، عنده مندوحة، مندوحة مش مضطر، ليس مضطرا. المضطر اللي هو مثلا ايه؟ المسجد فيه ازدحام شديد وليس امامه فرجة الا هنا فيضطر ان يمر، هذا ما يكون فيه ايه؟ ليس له مندوحة في ان يمر بعيدا عن المصلي، لكن في مندوحة انه يستطيع انه يمر بعيد عنه. يبقى اول حاجة له مندوحة بحيث يستطيع ان يمر بعيدا عنه ولم يتعرض المصلي لذلك. المصلي مش لا يقف في مكان يمر منه الناس، التعرض هنا ان انت تقف في مكان هو مظنة مرور الناس، لا، ده انت واخد مثلا تصلي خلف الايه؟ خلف سارية، او واخذ جنب من اجناب المسجد وتصلي، مش بالضرورة يكون من هنا حالة مرور، لكن واقف في وسط المسجد وتصلي والناس بعد صلاة الجمعة وكل الناس يريد ان يخرج، يبقى انت هنا عرضت نفسك للايه؟ لان يمر الناس من بين يديك. يبقى الحالة الاولى المار ليس مضطرا ان يمر بين يدي المصلي، لم يتعرض المصلي لذلك، وجه رغم ان هو ليس مضطر، راح ايه مر بين يديه. من هنا الذي يأثم؟ الاثم. لو قلنا في اثم هنا، اثم المرور بين يدي، تكون عبء الاثم على من؟ على المار. المصلي لم يتعرض وصلى على جنب، وانت تستطيع المرور من حتة من ناحية بعيدة عن المصلي ورحت مارر بين يديه، يبقى هنا الاثم كما يقول فيختص المار بالاثم ان مر. ادي اول حال. الصورة الثانية المقابل العكس بقى، وهو ان يكون المصلي تعرض للمرور بين يديه والمار ليس له مندوح عن المرور، يعني مضطر ان هو يمر، فيختص المصلي بالاثم دون المار. الاثم هنا يقع على المصلي. طيب ادي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة ومع ذلك يمر، فيأثمان الاثنين، اما المصلي فلتعرضه واما المار فلمروره مع امكان ان لا يفعل. وكل دي الاحتمالات الايه التصورات كلها المنطقية لما يحدث. الصورة الرابعة هتبقى بقى عكس الايه الصورة الثالثة اللي هي ايه، الا يتعرض المصلي للمرور بين يديه ولا يكون للمندوحة عن المرور، يعني مضطر للايه للمرور، فلا يأثم واحد منهما. هو في مرور، خد بالك كل حالة من الحالات دي هناك مرور، ولكن المرور هنا مرور اضطرار رغم ان المصلي لم يتعرض لان يعني لان يمر احده، فلا يأثم واحد منهما. واضح الصور؟ والحقيقة تقسيمة جيدة جدا ويعني طيبة لبيان هذا الأمر. هذا هو كل ما يتعلق بالحديث الأول المروي عن أبي جهيم، خلاصته المنع بين مرور المصلي، ومن يكون سببا مباشرا في إحداث هذا المرور هو الذي عليه الإثم. خلاص؟ طيب نيجي للحديث اللي بعده. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. طبعا فليدفعه بسكون العين، فليقاتله بسكون اللام لدخول لام الايه لام الامر، ولا لام الامر جازمة تجزم. يعرف بالراوي فيقول ابو سعيد الخدري سعد، هذا اسمه سعد بن مالك بن سنان خدري، وقد تقدم الكلام فيه. طبعا اكيد ابو سعيد الخدري تعرضنا له قبل ذلك كثيرا من الرواة الذين يكثرون من رواية الحديث أبو سعيد الخدري. يقول والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته وهو ظاهر. طبعا ده يعني المنع هنا واضح جدا، ده مأمور الإنسان بالدفع، بل ورد في الحديث فإن أبى فليقاتله، فده دليل على المنع منعا باتا من المرور بين يدي المصلي وبين السترة. طيب يلزم من هذا الذي ذكر في الحديث من التصرف ومن دفع الراوي ومقاتلته كما ورد في الحديث يدل على شيء من الفعل في الصلاة، وأنت تصلي سيحدث فعل، ما حكم هذا الفعل؟ يقول فيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها، لأن المرور بين يدي المصلي يؤثر على الصلاة، ده في حالات هنعرف بعد كده أنه ممكن يقطع الصلاة، يعني تحتاج تستأنف من جديد الصلاة أو تبني على ما صليت، يعني يحصل انقطاع في الصلاة. فبالتالي العمل القليل ده لمصلحة الصلاة حتى لا تتضرر الصلاة بالمرور بين يدي المصلي. طيب لفظة المقاتلة، يقول ولفظة المقاتلة، وطبعا دي لفظة شديدة لازم يتحدث عن معناها، لأنه هل سيقاتله فعلا؟ يعني اللي بيمر من دين سيدخل معه في قتال لدرجة القتل مثلا؟ وهذا ظاهر اللفظ. يقول لا، بيبين بقى هنا لابد من البيان. يقول ولفظة المقاتلة محمولة على قوة المنع، مقصود بها ان انت تمنعه بقوة من انه يمر بين يديك وانت تصلي، من غير ان ينتهي الى الاعمال المنافية للصلاة. يعني مش هتدخل معاه بقى في معركة حتى لا يمر، لا، انت تحاول منعه بقوة، لكن لن يصل الامر الى الحد الذي يؤدي الى اعمال كثيرة تفسد الصلاة. يقول وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال، وقال فليقاتله على لفظ الحديث. خد بالك هنا لما أطلقوا لفظ القتال ما تفهمش منها برضو إن هو يعني تدخل معه في معركة إلى درجة القتل. هم إيه أطلقوا؟ يعني إيه؟ يعني سكتوا على اللفظ الذي جاء به الحديث ووقفوا عند ذلك، قال فليقاتله. وهو بيصنف كده في الفقه الشافعي، قال إذا مر المصلي بين يديك وبينك وبين السترة فليقاتله أو فليقاتل، بس التزم بلفظ الحديث. هو ده توقف عند لفظ الحديث، هو لا يريد أن يفسر تفسير يمكن أن يخطئ فيه، يمكن أن يخطئ إيه فيه. اضطر هنا لأنه لا يريد أن يفسر تفسيرا غير دقيقا إن هو يلتزم بلفظ الحديث، بس لا يلزم من ذلك ان هو يدخل معه في قتال ايضا. هو قال فليقاتله، الله ليقاتله دي بقى ايه؟ يعني تعود الى كما صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الاولى بتفسيرها وبيانها، لكن قال فليقاتله وسكت بناء على لفظ الحديث. يقول ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده. يعني هو مر بين يديك، ما تمشيش بقى، تاخدها مشي وخطوات تمشيها لرده، لأن كده سيترتب عليه فعل كثير، والفعل الكثير يضر بالصلاة. لذلك قال والعمل الكثير، الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده، والعمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. يعني هنا ضرر الواقع على الصلاة هنا إن أكثر الفعل هيكون أشد من مجرد المرور بين يديه. ثم يقول وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم. هنا في الحديث بيقول إيه؟ إذا صلى، ارجع للحديث الباب، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. طب هنا في تقييد بإيه؟ بوجود سترة. فأنت من الممكن أن تستدل أن الحالة دي حالة فقط عندما توجد السترة، أنت حاطط السترة، الحالة دي هنا تدخل في مدافعة وإيه ومقاتلة. أما لو لم تضع سترة فليس هنا من حقك أن تدفع المار بين يديك. لذلك بيقول قد يستدل بالحديث، والاستدلال هنا واضح، على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم. ما هو الحكم؟ اللي هو المدافعة يعني والمقاتلة، من حيث المفهوم. من حيث المفهوم، لأن أنت لو أخذت من حيث مفهوم المخالفة، لأنه بيقول لك إذا كان في سترة فلتدفعه، سترة فلتدفع. المفهوم هنا اللي هو مفهوم الإيه؟ أما نطلق كلمة المفهوم تذكرون؟ من حيث المفهوم، كلمة المفهوم عندما تطلق يراد بها ايش؟ مفهوم الموافقة ام مفهوم المخالفة؟ مين فاكر؟ مفهوم المخالفة. فهو بيقول إذا كان في سترة من حقك أن تدفعه، وبمفهوم المخالفة والعكس، إن لم يكن فليس من حقك. ثم يقول: وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة، يعني لم تكن هناك سترة أو سترة بعيدة جدا، فإن أراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره. سترة بعيدة جدا أو ليس هناك سترة، بعض الشافعية صرح أنه ده لم يكره. يبقى هنا هؤلاء يميلون إلى أن الحديث هنا مقيد بالإيه؟ بالسترة. وإن أراد أن يمر في موضع السجود، في موضع السجود كره. يبقى بعيد أو عن موضع السجود، أو ليس هناك بعيد عن موضع السجود، وإن كان هناك سترة أو ليس هناك سترة وابتعد عن موضع السجود، يبقى هنا لم يكره. أما إن مر في موضع السجود، موضع السجود قطعا هنا، يعني هنا أنت دخلت في الحرم بقى، حرم المصلي، قطعا هذا فهذا يكره. ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، أن يقاتله، ليس للمصلي أن، شكرا، ليس للمصلي أن يقاتله، لأنه هو المقصر عندما لم يضع إيه؟ سترة. كل ده في حالة عدم وضع السترة ليس للمصلي أن يقاتله. وعلل ذلك طبعا بتقصيره. أنت لماذا لم تضع سترة؟ يبقى طالما لم تضع سترة فليس من حقك أن تدفع وتقاتل. وعلل ذلك بتقصيره، حيث لم يقرب من السترة أو ما هذا معناه. ثم يقول: ولو أخذ من قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره جواز التستر بالأشياء عموما لكان فيه ضعف. هل المقصود هنا كلمة شيء؟ طبعا نكرة، وفي هنا شرط، والنكرة في سياق الشرط ممكن أن تعم، لكن هذا العموم هل هو مقصود به شيء يستره، التعميم في الشيء نفسه الذي تستر به أو تضعه سترة، يعني سواء كان هذا الشيء عصا أو سهما أو حتى حيوانا، هل المقصود هنا التعميم في هذا أم ما المقصود بالتعميم؟ قال: لا، التعميم هنا ليس مقصود به الأشياء التي تضعها سترة، وإنما مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر. يبقى مصب العموم إن أنت أي شيء ساتر يبقى هنا يجوز المدافعة والمقاتلة. يبقى العموم هنا في عموم المقاتلة وليس في عموم الأشياء التي تضعها سترة، إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي للأمر الشرعي. لو حملت الستر على الأمر الحسي يبقى هنا ممكن نعمم، لأنه حقيقة الشيء هو شيء، فإن اعتبرته لكان ذلك يعم كل شيء حسي. قال: وبعض الفقهاء كره السترة بآدمي أو حيوان غيره. بعض الفقهاء ان انت تكون السترة بتاعتك انسان اي حيوان غير المصلي يعني غيره، كره ذلك بعض الفقهاء. لماذا؟ قال: لانه يصير في صورة المصلى اليه، كأنك بتصلي الى هذا الانسان. لو حطيت انسان سترة كأنك لو انسان موجود سترة كأنك تصلي اليه، فهذا يعني تصلي اليه، لا، انت تصلي الى الله وليس الى الانسان. او حيوان كأنك، وفي بعض ناس كانوا بيعبدوا الحيوانات مثلا، يعبدوا البقرة، فانت لو حطيت بقرة ممكن يتوهم ان انت تصلي لهذه البقرة. من هنا كره بعض الفقهاء ان يكون الانسان او الحيوان سترة لك في الصلاة. وكرهه مالك خاصة في المرأة، ان المرأة نفسها تكون سترة، لا، كرهه مالك في المرأة. طبعا هناك احاديث ستأتي تختص تتحدث عن هذا خصوصا المرأة. يبقى السترة جائزة، لكن بعض الفقهاء كرهها إن كانت إنسانا أو حيوانا، والإمام مالك خص الكراهة في السترة لأن تكون سترتك إيه؟ امرأة. ثم يقول ويختم: وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا والله أعلم، لأن الحديث بيقول إيه؟ فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يبقى ممكن تسمي في هذه الحالة الإنسان اللي هو بيفعل أفعالا سيئة إلى هذه الدرجة أو يعني فيها إضرار بالصلاة تسميه شيطان، يجوز أن أنت تطلق عليه لفظ شيطان. وهنا يمكن القياس بقى، يعني واحد على صوته مثلا وبيتكلم بصوت عالي وعمل جلبة وأنت تصلي فشوش عليك، فممكن تقول إيه ده، أنت شيطان تعطل صلاتي. نعم، يعني هو يعني هنا ليست الأمر سيكون محصورا، إنما يجوز إن لو إنسان هيضر إنسان في عبادته أن يقال، بس طبعا ليس شيطانا، ليس بالضرر، لا يعني إنه شيطان حقيقة يعني، إنما تطلق عليه أنك تفعل فعل الشيطان، كأنك شيطان تعطلني وتشوش علي في صلاتي، ونحن نعلم أن الشيطان يوسوس للإنسان ويفعل نفس الفعل ويعطل الإنسان في صلاته.